انه لا بد ان يكون بادخال شيء في خلل شيء اخر، والمراد بخلله بمعنى وسطه، ويكون المعنى خلل بين الاصابع، ادخل الماء بين الاصابع، هذا معنى الجمله، خلل بين الاصابع يعني اجعل الماء يدخل بين الاصابع. والمراد بالاصابع هنا اصابع اليدين والرجلين. الدليل حديث ابن عباس عند الترمذي: اذا توضأت فخلل بين اصابع يديك ورجليك، اذا توضأت فخلل بين اصابع يديك ورجليك، اخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق موسى ابن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس. وصالح هذا قد اختلط في آخر عمره، لكن قالوا إن رواية موسى عنه كانت قبل اختلاطه، وعلى هذا الحديث يصح. ولهذا نقل الحافظ في التلخيص عن البخاري أنه حسن هذا الحديث. وما هي صفة التخليل؟ أما بالنسبة لأصابع الرجلين فورد في صفة تخليلها حديث المستورد ابن شداد الفهري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره، دلك أصابع رجليه بخنصره، رجه الترمذي وأبو داود وأحمد. وهذا الحديث حديث صحيح ورجاله ثقات، فهو يدل على صفة تخليل أصابع الرجلين وأنه يكون بالخنصر، ولم يبين الحديث أي الخنصرين، خنصر اليد اليمنى أو اليد اليسرى، لكن الظاهر أن المراد اليد اليسرى، لأن هذا التخليل من باب التنظيف وإزالة ما قد يكون هناك من أذى، فيكون مناسبا لليد اليسرى على القاعدة، كما سيأتي إن شاء الله بما تختص به اليد اليمنى وما تختص به اليد اليسرى. فمعنى هذا أن يدخل الخنصر بين كل إصبعين من أصابع يديه من أصابع رجليه. وهل يبدأ باليمنى أو يبدأ باليسرى؟ هذا لم يرد فيه شيء، لم يرد فيه شيء، ويكون الأمر في سعة، يكون الأمر فيه سعة. المقصود أن هذا الحديث الذي هو حديث المستورد على ما يعني قال العلماء من ثبوته، وإن كان في إسناده باللهيعة كما غمزه ابن القيم، لكن قالوا إن هذا الحديث مما روي عن ابن لهيعة قبل اختلاطه. فالمقصود أنه يصلح أن يكون دليلا لكيفية تخليل أصابع الرجلين. أما أصابع اليدين فلم يثبت فيه شيء، لكن ذكر العلماء أن تخليل أصابع اليدين يكون بضرب اليمنى على ظهر اليسرى وإدخال الأصابع بعضها ببعض، يكون بضرب اليد اليمنى باطنها على ظاهر اليد اليسرى وإدخال الأصابع بعضها ببعض، هذه صفة التخليل. اللفظ الثالث قوله: وبالغ في الاستنشاق، أي يبذل الجهد واستقصي في إيصال الماء إلى أقصى الأنف، واستقصي في إيصال الماء إلى أقصى الأنف، هذا معنى المبالغة في الاستنشاق. يعني أن يستقصي في إيصال الماء وجذبه إلى أقصى الأنف إلا أن تكون صائما. الاستثناء من المسألة الأخيرة، إذ لا معنى لاستثنائه من المسألتين الأوليين، فيكون عائدا إلى الأخيرة. والمعنى إلا أن تكون صائما فلا تبالغ في الاستنشاق، لأن الفم منفذ إلى المعدة، لأن الفم منفذ إلى المعدة، فإذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم لا يأمن أن يصل شيء من الماء إلى المعدة فيفطر به. ولهذا نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبالغ في الاستنشاق إذا كان صائما. الوجه الرابع، الحديث دليل على الأمر بإسباغ الوضوء. وهل الإسباغ واجب أو مستحب؟ هذا فيه تفصيل، فإن الإسباغ نوعان: إسباغ واجب وهو لما لا يتم الوضوء إلا به، لما لا يتم الوضوء إلا به، ويراد به على هذا المعنى غسل المحل واستيعابه. فغسل الوجه واستيعابه إسباغ على هذا المعنى، وغسل اليدين واستيعابهما وإدارة الماء على المرفقين إسباغ على هذا المعنى. فإن أريد بالإسباغ الإسباغ الواجب فسر بما لا يتم الوضوء إلا به، وهو استيعاب المحل، نعم، بالغسل، استيعاب المحل بالغسل. أما النوع الثاني فهو إسباغ مستحب، وضابطه ما يتم الوضوء بدونه، ما يتم الوضوء بدونه، ويراد به ما زاد على الغسلة الأولى من الغسلة الثانية والغسلة الثالثة. فما زاد من الغسلتين الأخيرتين فهو من الإسباغ المستحب المندوب إليه. والصارف للحديث من الوجوب إلى الاستحباب بالنسبة للقسم الثاني هو قول الله تعالى في آية المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. وجه الدلالة من الآية أن الله جل وعلا أمر بالغسل، أمر بالغسل، وهذا غسل مطلق يصدق على ما أسبغ بالغسلة الثانية والثالثة، وعلى ما أسبغ بالغسلة الأولى. فإن من غسل أعضاءه مرة واحدة امتثل الأمر في الآية، امتثل الأمر، ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء أقل من ثلاث. فالمقصود إن الآية دليل على أنه لا يلزم أن يكون الإسباغ واجبا، فقد يكون الإسباغ مستحبا، لأن الله جل وعلا أمر بمطلق الغسل، ومطلق الغسل يصدق على الغسلة الواحدة. وهذا المعنى الذي قلناه إنما ينبني على قول من يقول من الأصوليين بجواز استعمال المشترك في معنييه، لأننا سنستعمل الآن الأمر أسبغ في معنييه في آن واحد، يعني بنص واحد، لأننا فسرنا الأمر في قوله أسبغ للوجوب باعتبار، وفسرناه للاستحباب باعتبار آخر. فمن يجيز استعمال المشترك في معنييه، نعم، يقول الإسباغ تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا. أما الذي لا يجيز استعمال المشترك في معنييه فإنه يقول المراد بالإسباغ في الحديث الإسباغ المستحب، أما الواجب غير مراد، الذي لا يتم الوضوء إلا به هذا يكون غير مراد. وعلى هذا فيفسر الإسباغ بما زاد على الغسلة الواجبة، يفسر الإسباغ بما زاد على الغسلة الواجبة. وهل تدخل الغسلة الواجبة على هذا؟ لا تدخل الغسلة الواجبة على هذا. ودليل هذا القائل الذي يقصر الإسباغ على الإسباغ المستحب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وفي رواية لمسلم، الحديث في مسلم لكن في رواية أخرى فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ما وجه الدلالة على أن المراد بالإسباغ هنا الإسباغ المستحب؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على المسبغين للوضوء وبين لهم ما لهم عند الله تعالى من الأجر، وهذا إنما ينصرف إلى ما زاد عن الواجب، إلى ما زاد عن الواجب، لأن تظهر أو يظهر ثواب المكلف وعظيم أجره إذا زاد على الواجب فيما يشرع فيه الزيادة على الواجب. هذه وجهة نظر أصحاب القول الثاني الذين يرون أن الإسباغ في الحديث محمول على الإسباغ المستحب. الوجه الخامس الحديث الحديث يدل بظاهره على وجوب تخليل الأصابع. إيش قلنا؟ يدل بظاهره على وجوب تخليل الأصابع. والقول بالوجوب هذا قول المالكية على خلاف عندهم، هل التخليل واجب في أصابع اليدين والرجلين أو في أصابع اليدين دون أصابع الرجلين؟ أما القول بأنه في أصابع اليدين والرجلين فأخذ بظاهر الحديث، نعم، لأنه قال وخلل بين الأصابع. أما في قولهم الثاني فهم يقولون إن التخليل يجب في أصابع اليدين ولا يجب في أصابع الرجلين. لماذا؟ يقولون لأن أصابع الرجلين مجتمعة فهي بمثابة عضو واحد، أما أصابع اليدين فهي متفرقة، فكأن الإصبع الواحد بمثابة العضو المستقل. ولا يعني إلهي في النظر كان يقول الإنسان أن أصابع الرجلين أحوج إلى التخليل، لكن هم يعكسون يقول ما دام أنها متصلة أو شبيهة بالمتصلة فهي بمثابة العضو الواحد، لكن أصابع اليدين تفرقها أشد من تفرق أصابع الرجلين، فيكون الواحد من أصابع اليدين بمثابة عضو مستقل فيجب التخليل، يجب التخليل. هذا مذهبهم، المذهب المالكية الوجوب أخذا بظاهر الحديث على التفصيل عندهم. أما الجمهور من أهل العلم فيقولون التخليل مستحب وليس بواجب، إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع. أما إذا لم يصل إلا بالتخليل فهو واجب اتفاقا، واجب اتفاقا. يبدو أن الخلاف بين الجمهور المالكية، أن المالكية لا يفرقون بين وصول الماء وعدم وصول الماء، يرون الوجوب، لكن الجمهور يقولون إن كان الماء كثيرا وصل الماء إلى ما بين الأصابع بدون تخليل فلا حاجة إلى التخليل، أما إن كان الماء قليلا وقد لا يصل الماء إلى الأصابع إلا بالتخليل فإنه يجب التخليل. هذا رأي الجمهور. إذن القاعدة عند الجمهور أن التخليل ليس بواجب، ودليلهم على عدم الوجوب الاستدلال بظاهر القرآن، وهو أن الله جل وعلا أمر بالغسل وهو يدل على مجرد وصول الماء إلى البشرة بدون تخليل، لأن التخليل أمر زائد على معنى الغسل. قالوا الله جل وعلا أمر بالغسل، غسل الوجه واليدين والرجلين، ولم يأمر بالتخليل، فدل على أن التخليل ليس بواجب، وكأنهم أرادوا بهذا الجمع يعني بين الآية وبين الحديث. ثم إن لهم دليل آخر، قالوا لأن جميع من وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد وغيرهم قالوا لم يذكروا التخليل، لم يذكروا التخليل، فما لنا من طريق إلا أننا نجمع بين الحديث التي لم يذكر فيها التخليل وبين ذكر التخليل بأن التخليل يكون محمولا على الاستحباب. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد قال: وكذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على تخليل أصابعه، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على تخليل أصابعه. هذا دليل واضح، لأنه لو كان يحافظ الرسول صلى الله عليه وسلم على تخليل أصابعه لكان كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التخليل كما ذكر غيره، أقول ذكر التخليل كما ذكر غيره. فلما أنهم لم يذكروا التخليل دل على أنه لم يكن يلازم تخليل أصابعه. وهذا القول أعني قول الجمهور هو الأظهر إن شاء الله في هذه المسألة، وهو أنه إن توقف إيصال الماء إلى ما بين الأصابع على التخليل أن يكون الماء قليلا فالتخليل واجب، وإن وصل الماء إلى الأصابع بدون تخليل كأن يكون الماء في الأولى قليلا وفي الثانية كثيرا فلا داعي للتخليل، أخذا بمن أو بما وصف من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه السادس: الحديث دليل على استحباب المبالغة في الاستنشاق إلا للصائم، فليست المبالغة مستحبة، وهل هي مكروهة أو محرمة قولان لأهل العلم، لكن المقصود أنها لا أن الصائم ينهى عن المبالغة في الاستنشاق عملا بالاستثناء، عملا بالاستثناء. ويلحق بالمبالغة بالاستنشاق إلا للصائم المبالغة بالمضمضة أيضا، لكن قال العلماء إن المضمضة لم تذكر في الحديث لأن الاستنشاق لا يملك نفسه، وفي المضمضة يملك نفسه، يعني لو بالغ في المضمضة وإدارة الماء في فمه يملك نفسه، لكن لو بالغ في الاستنشاق وجذب الماء بقوة النفس فقد لا يملك نفسه. والصارف الأمر أن المبالغة مستحبة وليست بواجبة، الصارف للأمر عن الوجوب أن المبالغة لو كانت واجبة لما نهي عنها الصائم أو لما منعت من أجل الصيام، فلما أن منعت من أجل الصيام دل على أنها ليست بواجبة، أقول دل على أنها ليست بواجبة، فيكون منعها في حق الصائم قرينة صارفة، لكون الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ ليس للوجوب إنما هو للاستحباب. الوجه السابع، الحديث دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، بحثنا في الوضوء، الحديث دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء. أما الاستنشاق فمن قوله بالغ في الاستنشاق ومن حديث أخرى، لأن مر علينا أحاديث فيها الأمر بالاستنشاق، فليستنفر، نعم فليستنشق، فالمقصود أن الأمر بالاستنشاق هذا فيه أحاديث، وأما الأمر بالمضمضة فمن الرواية الثانية إذا توضأت فمضمض، وعلى هذا يكون أو تكون المضمضة واجبة والاستنشاق واجبا، لأن هذا أمر والأمر للوجوب. وهذا القول الأول في المسألة، وهو قول الإمام أحمد وعبد الله بن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق، وهذا هو دليلهم. القول الثاني عكسه، أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء، فمن تركهما صح وضوءه. وهذا القول قول الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن المنذر في الأوسط، وذكر أن عطاء كان يقول بالوجوب ثم رجع إلى هذا القول، قال بأنهما سنة. دليل القائلين بالسنية آية المائدة، ويقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم. وجه الدلالة أن الله جل وعلا أمر بغسل الوجه، والوجه كما تقدم هو ما تحصل به المواجهة، والذي يحصل به المواجهة ظاهر الوجه لا باطنه، ظاهر الوجه لا باطنه، والأنف والفم باطن الوجه، باطن الوجه، إذن لا يجب غسلهما، إنما الذي يجب غسله الوجه وما تحصل به المواجهة. والأنف والفم عضواني باطناني لا تحصل بهما المواجهة فلا يجب غسلهما. كما استدلوا أيضا بالحديث الصحيح عشر من الفطرة، وذكر منها المضمضة والاستنشاق، قالوا والفطرة بمعنى السنة، الفطرة بمعنى السنة. فذكرهما مع سنن الفطرة كما يقولون يدل على عدم وجوبهما. القول الثالث، طيب، يقولون عن الأحاديث اللي فيها الأمر بالمضمضة والاستنشاق، يقولون إنها محمولة على الندب. لماذا؟ قالوا لأنها معارضة للآية. كيف تكون معارضة للآية؟ قالوا لأن الآية جاءت لتأصيل هذا الحكم الذي هو غسل الوجه وبيانه، فلما جاءت الآية لتأصيل الحكم وبيانه حمل ما عدا ذلك من الأدلة على الاستحباب. كأنهم يعني يقولون إن دلالة الآية أصرح على المراد من دلالة السنة على غسلهما أو على المضمضة والاستنشاق. فعلى أي حال هذا جوابهم عن الحديث، وهو جواب أقول لا يثبت أمام النقد والتمحيص، لأنه كما أن الآية أصل في البيان، الرسول صلى الله عليه وسلم مبين كما سنذكر. القول الثالث في المسألة، قالوا الاستنشاق واجب والمضمضة سنة، وهذا قول جماعة من الظاهرية ومنهم ابن حزم كما مر، وهو قول أبي ثور من الشافعية كما في بداية المجتهد، ورواية عن أحمد ذكرها في الإنصاف، ذكر في الإنصاف عن الأحمد عن الإمام أحمد رواية ثالثة أن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة. ودليلهم كما ألمحت لكم سابقا، قالوا إن الاستنشاق ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، وأما المضمضة فإنها ثبتت من فعله ولم تثبت من أمره أو لم تنقل من أمره. هذه أقوال العلماء الثلاثة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء. وأنا عرضت الخلاف على هذه الصورة لأن الكلام في الوضوء. أرجح الأقوال فيما يبدو والله أعلم هو القول الأول بقوة دليله، إن حديث الباب دليل واضح في الأمر بالمضمضة، وهو أيضا وما معه من أحاديث أخرى، نعم، دليل واضح في الأمر بالاستنشاق. هذا مما يقوي. الأمر الثاني الذي يقوي القول الأول أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مستقصيا ذكر أنه تمضمض واستنشق واستنثر، ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما يدل على وجوبهما، لأن فعله صلى الله عليه وسلم بيان لمراد الله تعالى من كلامه، فيصح أن تكون المضمضة والاستنشاق بيانا للمراد بقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، تصير معنى فاغسلوا وجوهكم أي المضمضة والاستنشاق مع سائر الوجه، مع سائر الوجه. وهذا في الواقع دليل قوي، دليل قوي. ولهذا يقول ابن القيم في زاد المعاد ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، إلا تمضمض واستنشق، ولم ينقل عنه أنه أخل به، يعني بالمذكور من المضمضة والاستنشاق، ولم ينقل عنه أنه أخل به مرة واحدة، هذا دليل واضح على البيان نعم والتفصيل لما جاء في القرآن. أما قول أصحاب القول الأول القول الثاني أنها من الفطرة وما كان من الفطرة فهو سنة فهذا استدلال ضعيف، لأن الختان ذكر مع العشر اللي هي من الفطرة مع أن الختان واجب، مع أن الختان واجب. أما قول أصحاب القول الثالث اللي يفرقون بين المضمضة والاستنشاق لأنه لم يثبت الأمر بالمضمضة فقد مر بيانه في ابن شقيق عن أبي وائل شقيق ابن سلمة، واللفظ المذكور هو لفظ الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. لكن يبدو أن تصحيح الترمذي منظور فيه إلى شواهد الحديث، لأن عامر بن شقيق متكلم فيه وقد مر له ذكر أن الحافظ في التقريب قال لين الحديث، لين الحديث، وقد ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم ليس بقوي، وقال النسائي ليس به باس، وذكر ابن حبان في الثقات. ونقل الترمذي في العلل عن محمد بن إسماعيل كان البخاري أنه قال أصح شيء في التخليل حديث عثمان، أصح شيء في التخليل حديث عثمان، يعني قال أصح شيء في التخليل أو أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. قلت إنهم يتكلمون في هذا، فقال هو حسن، ولعل المراد أنهم يتكلمون في هذا الحديث يعني من جهة الراوي، لكن قال هو حسن، وما دام أن البخاري حسن هذا الحديث نعم فيكون حجة استدل به. على أن الحافظ نقل في تهذيب التهذيب تصحيح الحديث عن ابن حبان والحاكم إضافة إلى ما ذكر هنا في البلوغ عن ابن خزيمة. ابن الملقن البدر المنير حسن الحديث وذكر له 12 شاهدا، ذكر له 12 شاهدا وتكلم عليها، ثم قال فهذا 12 شاهدا لحديث عثمان رضي الله عنه، فكيف لا يكون صحيحا، كيف لا يكون صحيحا والأئمة قد صححوه. ثم سرد أسماء من صحح الحديث من ابن خزيمة الحاكم بن حبان وغيرهم. فإن قيل ما الجواب عما نقله ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل أنه قال لا يصح في تخليل اللحية شيء، أنه قال لا يصح في تخليل اللحية شيء، وما ذكره أبو داود في مسائل الإمام أحمد أنه سأل الإمام أحمد عن تخليل اللحية، قال في تخليلها أحاديث ولا يثبت فيه حديث. فما الجواب عن هذا؟ ابن الملقن أثار ذلك في البدر المنير، ثم قال لعل كلام هذين الإمامين محمول على ما عدا حديث عثمان، لما عدا حديث عثمان لا يخلو من مقال الشواهد اللي ساق ابن الملقن في البدر المنير لا تخلو من مقال، لكن باجتماعها يشد بعضها بعضا. فيعني ابن الملقن كأنه يرى أن كلام هذين الإمامين محمول على ما عدا حديث عثمان رضي الله عنه. والحق أن أحاديث التخليل يشد بعضها بعضا كما يقول ابن الملقن رحمه الله، وتدل على مشروعية التخليل. الوجه الثالث في شرح الألفاظ قوله كان يخلل لحيته. تخليل اللحية له صفتان، الصفة الأولى إدخال الأصابع فيها عند غسلها ليبلغ الماء إلى أصول الشعر، يعني بأن يأخذ المتوضئ كفا من ماء ثم يخلله بين لحيته على هيئة المشط، على هيئة المشط. هذه صفة. الصفة الثانية التي ذكر العلماء أن يأخذ كفا من الماء ويجعله تحتها، يجعله تحتها حتى تتخلل به، يعني حتى تتبلل هي وأصولها بهذا الماء. وحيثما فعل هذا أو هذا أدى السنة، إذا لم يثبت أحاديث أقول صحيحة في الموضوع، صحيح الورد في أحاديث لكنها ضعيفة لا يعول عليها، ولا فيها حديث فيها معنى الصفة الأولى، وهي أن التخليل يكون على هيئة إدخال الأصابع في أثناء أو في ثنايا اللحية، لكن يستأنس بهذا ما دام أصل التخليل بالنسبة للمعنى اللغوي معروف، ها كما مر علينا في تخليل الأصابع. فإذا أدخل أصابعه في لحيته يصدق عليه أنه خللها، وإذا وضع الماء أيضا نعم في يعني في لحيته يصدق عليه أيضا أنه جعل الماء يتخللها. فالمقصود أنه حيثما خلل على هاتين الصفتين حصل المقصود. وقوله لحيته، اللحية بكسر اللام هي شعر الوجه المعروف، وهو ما نبت على اللحيين وهما عظم الوجه، وما نبت على الذقن وهو ملتقى اللحيين، لأن اللحيين ينزلان فيلتقيان، ينزلان فيلتقيان، فإذا التقيا هذا هو الذقن وهو الحنك، هذا المراد باللحية. الوجه الثالث، الحديث دليل على مشروعية تخليل اللحية في الوضوء، لكن ذكر أهل العلم أن اللحية التي تخلل هي اللحية الكثيفة، وضابطها على أحسن ما قيل هي التي تستر البشرة. إذا كانت اللحية تستر البشرة لا ترى البشرة من ورائها فهذه لحية كثيفة. يقول ابن القيم في زاد المعاد: وكان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك، ولم يكن يواظب على ذلك. فإذا فعله الإنسان تارة وتركه تارة كان أقرب إلى السنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن جميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه كان يخلل لحيته. فالأقرب والله أعلم والأظهر ما قاله ابن القيم أنه كان يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك. فإذا فعل الإنسان تارة وترك تارة يكون هذا أبلغ في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل أن الإنسان إذا فعل هذا أعلم غيره، لأن الأمر ليس بواجب أو أن الأمر ليس بدائم، لأن النفوس قد تعتاد الشيء فتداوم على فعلته على فعله فيصير على هيئة الواجب، يصير على هيئة الواجب. وهذا لا ينبغي، لأن الناس في هذا الزمان بأمس الحاجة إلى أن يأخذوا من العلماء ومن طلبة العلم ما كان واجبا على أنه واجب وما كان غير واجب على أنه غير واجب. وكذلك والصحابة رضي الله عنهم هكذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يأخذون أفعاله ما داوم عليه داوموا عليه، وما فعله تارة وتركه تارة هكذا. الناس إذن بعد الصحابة كالصحابة وأحوج إلى أن تنقل إليهم السنن كما هي، لكن لو داوم إنسان ممن يقتدى به على تخليل لحيته ويرى أنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون أخطأ مرتين، أخطأ في كونه يتأسى مع أن هذا ما في تأسي وهو المداومة، وأخطأ في كونه ينقل للناس المداومة على تخليل اللحية. فالمقصود بهذا أننا ننتبه إلى هذه الأمور، وهي أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه يداوم عليه، وما فعله تارة وتركه تارة نفعله تارة وندعه تارة، هذا أبلغ في التأسي. أما إذا كانت اللحية خفيفة وضابطها عكس الكثيفة هي التي ترى البشرة من ورائها، ترى البشرة من ورائها، فهذه يجب غسلها وما تحتها من البشرة. يعني الإنسان مثلا اللي أول ما تظهر لحيته أو لحيته قليلة شعرها متفرق وترى البشرة، فهذا يجب عليه أن يغسلها ويغسل ما تحتها. لماذا؟ لأن ما تحت اللحية، ما تحت اللحية إن كان ظاهرا تحصل به المواجهة فيكون داخلا في مسمى الوجه، يكون داخلا في مسمى الوجه. فما كان باديا تحت اللحية الخفيفة صار حكمه حكم الوجه، وما كان مختفيا باللحية الكثيفة هذا لا يجب غسله لأنه غير داخل في مسمى الوجه، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة، وما كان مستترا تحت اللحية الكثيفة لا تحصل به المواجهة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث يتعلق به موضوعان: الموضوع الأول استحباب التقليل في ماء الوضوء، استحباب التقليل في ماء الوضوء، والموضوع الثاني استحباب أو مشروعية دلك الأعضاء في الوضوء، مشروعية دلك الأعضاء في الوضوء. الكلام عليه من وجوه: الأول في ترجمة الراوي وقد تقدم، والثاني في تخريجه. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن خزيمة من طريق شعبة عن حبيب ابن زيد عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد المازني. هذا سند الحديث عند أحمد وابن خزيمة من طريق شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد. وهذا اللفظ المذكور هو لفظ ابن خزيمة، إلا أن ابن خزيمة عنده وجعل يدلك ذراعه بدل قوله ذراعيه، وإلا فاللفظ لفظ ابن خزيمة. وهذا الحديث إسناده صحيح، إسناده صحيح، لكن اختلف فيه على شعبة، اختلف فيه على شعبة. الحديث رواه عن شعبة جماعة منهم أبو داود طيالسي، يحيى بن سعيد القطان، ويحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة وغيرهم. هؤلاء كلهم رووا الحديث عن شعبة بالطريق المذكور، على أساس أن الحديث من رواية عبد الله بن زيد المازني، لكن خالف هؤلاء الرواة غندر وهو محمد ابن جعفر، فرواه عن شعبة عن حبيب ابن زيد عن عباد ابن تميم عن جدته أم عمارة بنت كعب، وهي نسيبة بنت كعب. فعلى هذا ما يكون الحديث من مسند عبد الله ابن زيد، إنما يكون الحديث من مسند أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية، التي هي جدة عباد ابن تميم. وقد أخرجه من هذا الوجه أبو داود في سننه، وأخرجه من طريق أبي داود البيهقي في السنن الكبرى، وأخرجه أيضا النسائي في الصغرى والكبرى. وقد ورد في العلل لابن أبي حاتم قال: سألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: الصحيح عندي حديث غندر، قال: الصحيح عندي حديث غندر،
يعني أنه من مسند أم عمارة. وقد نقل الحافظ في التهذيب عن عبد الله بن المبارك أنه قال: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم، يعني أن عليه المعول. وهذا الذي جعل أبو زرعة يقول الصحيح عندي حديث غندر. وقال ابن مهدي كما نقل الحافظ أيضا: كنا نستفيد من كتب غندر في شعبة، كنا نستفيد من كتب غندر في شعبة. وكان وكيع يلقب غندر الصحيح الكتاب، يلقبه بالصحيح الكتاب. فعلى هذا الترجيح الأخير يكون الحديث من مسند أم عمارة بنت كعب اللي هي جدة عباد ابن تميم، وليس من رواية عبد الله بن زيد الذي هو عم عباد ابن تميم. الوجه الثالث في شرح ألفاظه فيه لفظان. الأول قوله: أتي بثلثي مد. المد بضم الميم وتشديد الدال وحدة كيل من المكاييل الشرعية. قال في القاموس: هو ملء كف الإنسان المعتدل إذا ملأ يده، يعني إذا ملأ يديه ومدهما، إذا ملأ يديه ومدهما. وليس المقصود بالمد المد النهائي، إذا لو مد مد النهائيا ما صار فيهما شيء. ولهذا يعني بعضهم قدره بالتوسط ليس بالمد الشديد ولا بالقبض. والمد هو ربع الصاع باتفاق الفقهاء، هذا لا خلاف فيه في أن المد هو ربع الصاع، لكن يختلفون في تقديره. والمشهور عند الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية أن المد رطل وثلث، رطل وثلث الرطل، بناء على أن الصاع خمسة أرطال وثلث. وقدره بعض المعاصرين وهو المعلق على كتاب ابن الرفعة المكيال والميزان بأنه 2175 غراما، 2175 غراما، يعني الصاع يكون الصاع على هذا التقدير يزن 2 كيلو و175 غرام. وقدروا بالماء بأنه 2.75 لتر، يعني أقل من ثلاثة لتر، ها؟ يعني ينقص عن 3 لتر الربع ولا لا؟ يعني يكون 2.75 لتر على هذا التقدير. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث توضأ بثلثي مد، يعني بما هو أقل من المد، إنما هو ثلثي مد كما سيأتي إن شاء الله. اللفظ الثاني قوله: فجعل يدلك ذراعيه. جعل من أفعال الشروع واسمه ضمير مستتر التقدير هو يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم. وجملة يدلك خبر جعل، كما تقول جعل الخطيب يتكلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدلك. إذن جملة يدلك خبر للفعل الناسخ الذي هو جعل. ويدلك من باب نصر فيكون مضارع مضموما، يقال دلك يدلك. والدلك إمرار اليد الغاسلة على العضو المغسول مع الماء، إمرار اليد الغاسلة على العضو المغسول مع الماء، هذا الدلك. الغسل إسالة الماء وجريانه على العضو، وعلى هذا الدلك غسل وزيادة، الدلك غسل وزيادة، لأن المعروف من قواميس اللغة أن الدلك ليس من معاني الغسل، ليس من معاني الغسل، إنما هو قدر زائد على الغسل. أما المسح فهو إمرار اليد على العضو الممسوح، وبهذا يتبين الفرق بين الدلك والغسل. إن الدلك نعم غسل وزيادة، يعني قصد إن الدلك إمرار اليد مع الماء، مع وجود الماء، لكن لو أمر اليد بدون ماء طبعا اكتفاء بالماء الأول هذا يصدق عليه أنه مسح. إذا وضع يده في الماء ثم مر على رأسه هذا يعتبر مسح، لكن لو أخذ الماء بيده ووضعه على يده ودلكها هذا يصدق عليه أنه دلك. لماذا؟ لأنه أمر اليد على العضو مع وجود الماء. فهذه هي الأنواع الثلاثة المتعلقة بالوضوء، هي الغسل والدلك والمسح. الوجه الرابع، الحديث دليل على استحباب التقليل في ماء الوضوء، ومثله الغسل، وأن التقليل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القدر المذكور في الحديث وهو ثلث المد هو أقل قدر نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ به، وأقل قدر نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ به. فقد ورد في حديث أنس المتفق عليه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يكون ما في حديث أنس أكثر من المقدار الذي ورد في حديث الباب، لأن اللي في حديث أنس المد كامل يعني، لكن اللي في حديث الباب ثلثا المد. نعم. وقد نقل غير واحد من أهل العلم أن هذا القدر ليس بحد لازم، لا يجوز تجاوزه، بل نقلوا أن الطهارة ليست مقدرة بقدر معين، فيكفي في الوضوء القليل والكثير إذا حصل الغسل، ولا ريب أن الناس يختلفون في الوضوء، هل هذا إذا لم ننظر إلى موضوع الإسراف الذي وقع فيه الناس. لكن أجسام الناس تختلف، يختلفون في أجسامهم وفي لباقتهم وفي أعضائهم، فمن الناس من يكون لبقا يكفيه الماء القليل، ومنهم من لا يكون كذلك. فالمقصود أن التحديد قام الإجماع على عدمه، لكن نقل العلماء ومنهم النووي في شرحه على مسلم إجماع أهل العلم على تحريم الإسراف في الوضوء ولو كان على شاطئ نهر، ولو كان على شاطئ نهر. وقد ورد في الباب يعني في النهي عن الإسراف أحاديث لا تخلو من مقال، لكن مما صح في هذا الباب حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، قوم يعتدون في الطهور والدعاء، رجه أحمد وأبو داود وابن ماجة، لكن ابن ماجة ليس عنده ذكر الطهور، وقد صححه الحافظ في التلخيص.